بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أولئك لهم عذاب عظيم. أسأل الله تعالى بحرمة سيد الشهداء ألا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الإسلام هو الدين الحنيف والوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لأنه منسجم بالكامل مع الفطرة الإلهية. والإسلام هو الدين القيم، أي الأبدي الثابت، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، القرآن يقول. والإسلام هذا الدين العظيم الذي الله سبحانه وتعالى ارتضاه لكل البشرية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي آية أخرى الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام. وفي مكان آخر يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الله يبين هذا المعنى بأن الخسران المبين يكون هنا، يكون في الابتعاد عن دين الله عز وجل. الخسران المبين متى يكون؟ إذا الإنسان جعل حاجز بينه وبين دين الله، إذا الإنسان وصل إلى هذا المستوى بحيث لن يرضى بالخضوع لأحكام الإسلام، هذا هو نهايته، يكون من الخاسرين كما يقول القرآن الكريم. في الحقيقة الله من خلال الإسلام أيها الإخوان حمل الحياة للبشرية. الله من خلال الإسلام أراد للمجتمع البشري أن يعيش حياة هادئة وكريمة وطيبة، ولهذا ترى كلما المجتمع اقترب من الإسلام، التزم بالمبادئ والقيم الإسلامية، كلما عاش حياة هادئة، وكلما ابتعدنا عن الإسلام وكلما ضربنا حواجز بيننا وبين القيم والمبادئ الإسلامية، كلما نعم زادت مشاكلنا، وكلما زادت نعم ويلاتنا. لهذا تلاحظ ما دام المجتمع مع الإسلام حياته هادئة، ما دام يبتعد إذن المشاكل تزداد يوما بعد يوم. فينبغي لنا أن نتقرب ونكسر الحواجز ونفهم الإسلام بشكل عميق، تفقهوا في الدين يرحمكم الله. هذا مو بس في الدين، بل حتى نعرف أحكام الإسلام، نتعرف على هذه القوانين السامية التي الله سبحانه وتعالى أراد لها أن تكون هي المسيطرة في العالم البشري، لأن إن الدين عند الله الإسلام. فتعالوا في هذه الليلة نتوقف عند هذا الدين العظيم الذي قتل أبو عبد الله الحسين من أجله، وغضب سيد الشهداء من أجل الله لما نظر إلى دين إلى هذا الدين الذي بشر به جده الأعظم، أصبح ألعوبة بيد فلان وفلان. غضب سيد الشهداء وثار من أجل الله عز وجل، وقتل بتلك الطريقة في كربلاء من أجل الدين، من أجل الإسلام. خلينا نتعرف على هذا الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقريبا قبل 1438 سنة، وقرف رسول الله ودعا الناس إلى الإسلام والالتزام بالمبادئ والقيم، فالتف الناس من كل جانب حول رسول الله حتى يستمعوا إلى كلامه وينظروا إلى شفتى رسول الله التي كانت رطبة بذبذبات الوحي. ورسول الله راح يبين الإسلام، وراح يفصل ما هي الأصول وما هي الفروع. علم الناس بأن أصول الدين خمسة، يا شباب هذه كنتوا حفظوها في أول ليلة، ليلة الأولى من القبر يسألون عن الأصول والفروع. إذا إنسان ما يعرف إذن كيف يلتزم بها؟ أصول الدين خمسة علمها رسول الله. أولا التوحيد، الله سبحانه وتعالى واحد ولا إله إلا هو. ثانيا العدل، يعني الله سبحانه وتعالى عادل وليس بظالم. هذه هي بروحة فد نعمة كبيرة، عندنا رب مثل الله سبحانه وتعالى عادل، ماكو شيء اسمه ظلم في قاموس الله عز وجل، وإنما الله سبحانه وتعالى هو العدل المطلق، ونحن لا نطيق عدله. فلذا نسأله تعالى أن نعم يعاملنا برحمته لا يعاملنا بعدله. ثانيا العدل. ثالثا النبوة، وهو الإقرار بأن جميع الأنبياء الذين جاءوا أولهم آدم وآخرهم نعم حبيب قلوبنا المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، نقر بأن هؤلاء حجج الله على البرية، وهؤلاء سفراء الله عز وجل. نعم نحترمهم جميعا ونقدسهم جميعا. ورابعا نعتقد بالإمامة، أصول الدين خمسة، أولا التوحيد، العدل، النبوة، رابعا شنو؟ رابعا الإمامة. نعم نعترف بأن هناك 12 خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهؤلاء اصطفاهم الله واختارهم، والذي عينهم هو الله سبحانه وتعالى، أمر رسوله. ولهذا القندوزي في ينابيع المودة، العالم الكبير الحنفي القندوزي في ينابيع المودة يذكر هذه الرواية، لما جاء ذاك الرجل وسأل الرسول صلى الله عليه وآله من هم الخلفاء بعدك، فعددهم الرسول 12 خليفة، أولهم علي بن أبي طالب، الثاني الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين زين العابدين، محمد بن علي الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، علي بن محمد الهادي، والحسن العسكري، وآخرهم من؟ إمامنا ومقتدانا وصاحب عصرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى. وخامسا القضية الخامسة من الأصول، مسألة المعاد، يوم القيامة. نعم نقر بأن هناك يوما اسمه يوم الجزاء، وفيه الله سبحانه وتعالى يحشر الخلق جميعا، وهناك نعم كما يقول القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهناك نعم من يدخل النار ويتخلد فيها بسبب عمله وبسبب ابتعاده عن الله عز وجل، كما القرآن يقول لهم اليوم ننساكم، الله يحدثهم هكذا اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهناك من يدخل الجنة باستحقاق، لأنه عمل، لأنه صبر، لأنه نعم تحمل هذه الأيام القليلة في هذه الفانية فاستحق أن يدخل الجنة. لذا الله يقول في القرآن الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات إن شاء الله الله يجعلنا جميعا منهم بحرمة سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وفي مكان آخر في القرآن يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم سيدخلهم ربهم في رحمته وذلك هو الفوز العظيم. حقيقة هذا هو الفوز العظيم. الفوز العظيم هو أنه إن شاء الله الفوز العظيم هو أن الإنسان نعم يصل إلى هذا المستوى الله يرضى عنه. لا بس إخواني حتى يصير مجال للآخرين، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد على محبة الحسين الثاني أعلى على محمد على محبة فاطمة الزهراء الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. هذه هي الأصول التي نعم ذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وآله. وعندنا أيضا الفروع العشرة، الأصول الخمسة والفروع عشرة. وحقيقة الفروع كلها ترمز إلى جوانب تربوية، الله من خلالها يريد أن يربي النفس، يريد أن يجعل علاقة حقيقية بين العبد وبين ربه. لذا الفروع العشرة شنو؟ الصلاة. شنو الصلاة؟ الصلاة العصب الذي يربط بين الإنسان وبين الله. ثانيا الصوم. الصوم شنو الصوم؟ الصوم ربما من أهم الموارد التي من خلالها الله سبحانه وتعالى يهيئ النفس لمواجهة النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم. ثالثا عندك ماذا؟ ثالثا عندك الزكاة. ورابعا الخمس، وهما فرضان من خلالهما الله سبحانه وتعالى أراد أولا أن يربي النفس على العطاء، وثانيا نعم انطلاقا من رحمته وانطلاقا من لطفه وعطفه على الآخرين. الله سبحانه وتعالى جعل في كل مال حق للفقراء والمساكين، فحصر الزكاة في تسعة موارد وسابقا بيناها، لكن لكثرة الأسئلة أبي أبين في دقيقة واحدة، ما أبي أطول لأنكون أصل إلى صلب الموضوع. حصر الزكاة في تسعة موارد: في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. يعني اللي عند مزرعة تمر، عند بستان تمر، عند مزرعة حنطة أو شعير أو زبيب، هذا إذا محصول وصل إلى النصاب كن نعم يدفع زكاته. لكن اللي عنده رز ما يحتاج إلى زكاة، يدفع خمس. اللي عنده غير هذه الغلات الأربعة بعد ما يدفع زكاة. وهكذا في الأنعام الثلاثة: في البقر والإبل والغنم، وفي النقدين المسكوكين. شايفين سبيكة الذهب أو سبيكة الفضة المختومة هذه تحتاج إلى زكاة. لكن هاي المعنى أيضا كثير يسألون أخواتي الكرام: هذا الذهب، هذا الحلي، هل يتعلق فيه الزكاة؟ أبدا، الزكاة يتعلق في النقدين المسكوكين. سبيكة الذهب تحتاج إلى زكاة، لكن الذهب الذي تلبسه المرأة ما يحتاج إلى زكاة. ما دام هي تلبسه لا يتعلق فيه لا زكاة ولا خمس. نعم إذا المرأة أعطي لها بشكل هدية، واحد أعطاها خاتم، زوجها أعطاها خاتم، هذا الخاتم ما لبسته خشته في الكبد دار عليه الحول، مرة واحدة تدفع خمس هذا الخاتم في العمر. الشيء المخمس لا يخمس مرة أخرى، كل شيء مرة واحدة يخمس. بعض الأخوات يقولون احنا كل سنة نروح نعم نوزن الذهب وندفع الخمس، ما استماكوا حاجة. الشيء المخمس لا يخمس مرة أخرى. عندك خاتم ذهب أختي دفعتي خمسه مرة واحدة في العمر، هذا الشيء يخمس مو مرتين، مرة واحدة يدفع الخمس لا أكثر من ذلك. إذا كان عندك ذهب اشتريتي نعم بفلوس المهر، المهر والإرث لا يتعلق فيهما الخمس. على كل حال إذن الله سبحانه وتعالى انطلاقا من رحمته وعطفه على الفقراء والمساكين جعل حقا شرعيا في أموال الناس، وهذا هو الزكاة والخمس. خامسا، المورد الخامس من فروع الدين، الحج. والحج عبارة عن صورة مصغرة من يوم القيامة، لكن الفرق شنو بين موسم الحج ويوم القيامة؟ الفرق هذا، الفرق إذا أنت كنت تطوف ولابس الإحرام حول بيت الله العتيق وشفت لك واحد قال لك تعال أنا أطلبك مثلا ريال واحد، أنت بإمكانك خالي فلوس بالإحزام تطلع ريال وتعطيه. لكن في يوم القيامة إذا شفت واحد وقال لك أنا أطلبك ريال واحد، إذا ما كان ما عندك هناك، فهناك يأخذ من حسناتك، وإذا ما عندك حسنات يعطي من سيئاتك، يعطيك من سيئاته. هذا الفرق. فالحج أيضا في جانب تربوي، ينبغي للإنسان أن يستثمر لما يروح، نعم، إلى الحج يستثمر وجوده في الحج ويأخذ العبرة. سادسا، الأمر السادس، الجهاد بشقيه، الجهاد جهاد النفس وجهاد العدو. فأمير المؤمنين عليه السلام جميل يقول إن ميدانكم الأول في الجهاد أنفسكم، فجربوا معها الجهاد. جرب الجهاد مع أذنك، مع عينك، مع أنفك، مع يدك، مع جوارح بدنك، فإن انتصرت عليها فأنت على غيرها أقدر، وإن عجزت عنها فأنت عن غيرها ماذا أعجز. طبعا مضمون الحديث. والسابع والثامن، التولي والتبري، التولي لأنبياء الله، لأولياء الله عز وجل، والتبري من أعدائهم. والتاسع والعاشر اللي هو الآن مضمون، نعم، صلب موضوعنا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وابتدأنا بالآية الكريمة، نعم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. المفلح من هو المفلح؟ المفلح هو الذي يلتزم بهذا الجانب الدقيق والمهم. وسبحان الله، مع الرغم أن القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ركزوا على هذه المسألة الدقيقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الرغم أن العقل يأمرنا بضرورة، نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع كل هذا تلاحظ اليوم سبب، نعم، وصول مجتمعنا الإسلامي إلى ما وصل إليه هو بهذا السبب. ما عندنا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. اليوم ربما الكثير من الناس شوف مؤمن يصلي داير باله على نفسه، ولكن يبخل على أخيه المؤمن بكلمة واحدة، كلمة. يا أخي، يا قسم من الناس تقول له أعطي في سبيل الله، ما يعطي، هذه بعد مو فلوس، لقلقت لسان، حرك لسانك، كلمة لماذا تبخل بها على صاحبك، على أخوك، على صديقك؟ بالكلمة الواحدة الإنسان يبخل بالكلمة، هذا كثر بخيل. بعد الله سبحانه وتعالى، عدنا في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك جملة من الناس حرمت عليهم الجنة، حرام أن يدخل الجنة، بل رسول الله يقول من مسافة 500,000 سنة لا يشم ريحة الجنة واحد من هذول البخيل. هذا البخيل الله يحرم عليه مو بس الجنة، بل يحرم عليه حتى ريحة الجنة. أنت ليش بعض الأحيان قسم من الناس يبخل حتى بالكلمة الطيبة؟ تروح للدوام، ممكن تشوف رفيجك، صاحبك، أخوك، إنسان ممكن واقعا جاهل مسكين، شفنا قاعد يسمع أغاني، ليش تبخل عليه بالكلمة؟ قل له بابا رسول الله يقول حرام، قل له رسول الله يقول إن بيتا فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة، قل له رسول الله يقول الغناء داعية الزنا، قل له يوم القيامة يجيبون هذا الحديد اللائب ويخلوه في أذن هذا الإنسان اللي يستمع الغناء، كلمتين قل له وخلاص، عيفة كلمتين. قل له نعم القرآن يقول ولما يخاطب إبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك، جميع المفسرين اتفقوا على أنه المقصود من الصوت، صوت الشيطان، هو صوت المزمار، وهذا الدفوف والطبول، هذه آلات اللهو، هذه هي، نعم، كلمة واحدة. قل له كلمة سابقا ذكرناها اليوم هم نذكرها، لأن ربما ما تركت أثر، لا تركت أثر ولكن خفيف. شفت أخوك المؤمن ما بيها زعل، خلي يكون عندنا ديمقراطية. قل له يا أخي هاي اللحية أنت ظهربها موس، حرام حرام شرعا ما يجوز تحلق لحيتك موس. قبل منك الكلمة، قبل ما قبلهم كيفه، مو فرد مشكلة هذه. ليش نبخل على الآخرين بالكلمة؟ واحد الكلمة يقولها. ليش الإنسان بعض الأحيان لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر؟ تشوف أمامك منكر، المنكر شنو؟ المعروف شنو؟ المعروف هو الواجب وما ندب إليه الإسلام، الأمور المستحبة. المنكر هو الحرام وما نهى عنه الإسلام، مثل كل المكروهات. لما تشوف إنسان يعمل المنكر، بلكي هذا الإنسان مسكين ما يدري، ممكن هذا الإنسان اللي قاعد يفعل عمل حرام ما يدري هذا العمل حرام، ليش تبخل عليه بالكلمة؟ قل له. صحيح بين قوسين أبين هذا المعنى، أكو قسم من الناس يكره من يقول له أنه أعمل كذا وأعمل كذا، هذا حرام هذا حلال، ما يحب. أنا أعرف بعض الأخوات كانوا يقولوا لي سيدنا إحنا في الدوام لما نشوف بعض الأخوات هذه مطلع شعرها، هذه خلى مكياج وطالع برا محمرة نفسها، يقولها بابا هذا حرام وهذا الشعر الطالع ياخذك ترانزيت إلى نار جهنم. يقول يقومون مرة واحدة لما أتكلم يقومون يهربون من عندي. فأنا ذكرت مرة في مكان ما، ذكرت قلت هذا ليس مستبعد، احنا عندنا في الروايات أكو رواية يذكرها الشيخ أبو الحسن الطبرسي في مجمع البيان، يذكر هذه الرواية عن أحد أصحاب رسول الله اسمه حذيفة، قال يأتي على الناس زمان، مضمون الرواية هكذا، يأتي على الناس زمان اسمعوها جيدا، يكون فيه جيفة الحمار أحب إلى الناس من مؤمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. قسم من الناس عندهم جيفة الحمار أفضل من هذا المؤمن اللي يقولهم بابا هذا حرام وهذا حلال، وهذا الواقع. مش كثر أكو ناس اليوم ما يرضى تقول له بابا هذا العمل قاعد تسويه حرام. إذا واحد قسم من الناس إذا قلت له هذا حرام هذا حلال خلاص يهرب منك، يقول هذا يا متخلف يا أصيب بشيء في عقله، هذا مجنون، ابتعدنا عن الإسلام ابتعدنا. ولهذا اليوم أصبح الإيمان ضعيف، أصبح الإسلام الإيمان متزلزل، في أي لحظة أي إنسان ممكن يفقد كل شيء، كل شيء فقده، كل شيء ينفقد في لحظة واحدة. والله أنا شفت شباب، شفت شباب تأثروا بكتيبات صغيرة، تركوا دينهم، تركوا دينهم، دينه تركه، هو أصلا إيمان ما عنده حتى تقول ترك دينه، هو إيمان ما عنده، ولا كتيب صغير خلاه يغير دينه، يغير معتقداته، يغير مبادئه، يغير قيمه. إلا كان أكو دين هذا الشاب ما كان يصل إلى هنا. الحين أطرح هاي المسألة اللي القرآن يبينها حتى تشوف ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتعبير قرآني جدا رائع. القرآن شو يقول؟ القرآن يكلمنا يقول وكنتم خير أمة، لكن متى أخرجت للناس؟ متى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وبعد شنو؟ وتؤمنون بالله. ثلاثة موارد، تأمرون بالمعروف هذا واحد، تنهون عن المنكر اثنين، وتؤمنون بالله. أكو أحد العلماء توقف عند الآية وكان عنده التفاتة جميلة أيضا، قال العجيب الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، والحال أن الإيمان مقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كان المفروض القرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن ليش القرآن أخر الإيمان وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فوصل إلى التفاتة جميلة، قال كأن الله سبحانه وتعالى قاعد يمثل الإيمان بنعم حديقة مملوءة بالورود الشفافة والرقيقة والجميلة. هاي الحديقة اللي تكون مملوءة بالورود الجميلة هذه ما يخلوا لها سياج، يخلوا لها سياج. ليش؟ حتى لا يجي أي واحد نعم ويجي يدعس برجله على يدوس برجله على هذه الورود الرقيقة. هذه الورود ما تتحمل أي واحد يجي نعم يدعس عليها، فيخلوا لها سياج حتى هذه الورود الجميلة تبقى في أمان، يعطوه صيانة بهذا النعم السور اللي يسووله إياه. الله قاعد يبين يقول يا ناس ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سور لحديقة الإيمان، إذا ارتفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاص ممكن أي واحد يجي يهجم، أي عاصفة تأتي وتضعضع نعم هذه الورود الجميلة الإيمانية. الإيمان يروح مع ذهاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا السبب، ولهذا السبب أكو كلمة دقيقة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام يبين بأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. شوف شو يقول الإمام، يقول أيها الناس الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وبعد وألسنتكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنك تتكلم جهاد، لما تتحدث مع الآخرين، لما تنبه الآخرين بالخصوص أخوك المؤمن، إذا شفته يعمل عمل خطأ قل له هذا العمل اللي قاعد تسويه حرام. وإخواني خلي نصل إلى هذا المستوى، خلي تصير عندنا هذه الأريحية حتى نتقبل الكلام من الآخرين، إحنا نصل إلى أعلى الدرجات إذا نعم انولدت عندنا هذه الأريحية. واحد يقبل من الآخر، أنا عندي خطأ، يجي واحد يقول لي يا ليت أنت عندك الخطأ الكلائي، المفروض أبوس راسه أقول له أحسنت جزاك الله خيرا، جيت أنت نعم نبهتني. خلي تكون عندنا هذه الأريحية. فسياج الإيمان ماذا؟ سياج الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإمام علي بن أبي طالب يبين بأن هذا جهاد في سبيل الله، ولهذا يقول نعم ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أبا الحسن إذا تركنا شي يصير؟ قال فيولى عليكم شراركم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نرفع عيدنا نقول له إلهي ليش ما تقضي حوائجنا؟ لي نهار عندنا حوائج إلهي، لكن الله ما يستجيب. إذن سبب عدم استجابة الدعاء هو ترك ماذا؟ هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما أي واحد يقول أنا ما خصني بفلان وأنا ما خصني ما لي علاقة، قصة السفينة كلكم سامعيها. الرسول صلى الله عليه وآله لما ضرب المثل قال جماعة كانوا قاعدين في سفينة وكل واحد أخذ له موضع في هذه السفينة، واحد من هذول أخذ له نعم مطرقة وأخذ بسمار كبير وراح يدق وين المكان اللي هو قاعد فيه، سفينة أو مركب في وسط البحر، هذا المركب إذا صار فيه ثقب ماذا يحدث؟ ما يدخل في المركب يغربون. فالرسول صلى الله عليه وآله قال إذا اللي كانوا قاعدين إذا مسكوا يده ومنعوا من هذا العمل نعم خلصوا أنفسهم وخلصوا هذا أيضا، لكن إذا تركوا هذا لو إحنا ما خصنا هذا قاعد في مكانه وقاعد يعمل ثقب، إذن هذا أهلك نفسه وأهلك الآخرين معه. أنت يوم اللي تشوف إنسان قاعد يخربط لازم تخلي له حد فاصل، لأن إذا أنت ما خليت حد فاصل وغيرك سكت وأنا سكتت زين هذا باكر نعم هالآثار السلبية يحتش مني وتشملك وتشمل المجتمع كله بأسره. وهذا اللي حدث اليوم في الواقع، اليوم هذا الدمار اللي خيم على المجتمع الإسلامي هذا سببه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله حدث حديث يبين ثلاثة قضايا فيها، عجيب الحديث والله، كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله الله فاتح له نعم هالأبواب وقاعد يطالع بعد 1400 وكذا سنة ايش يصير، قاعد يطالع ويتكلم كيف بكم، قاعد يتحدث معنا كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصحاب رسول الله كلهم قاعدين استغربوا فسدت نساءكم وفسق شبابكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا يا رسول الله أو يكون ذلك معقول يصير كذي؟ قال نعم وشر من ذلك، يعني هذا شيء هين، وشر من ذلك كيف بكم إذا أتيتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. وصل زمان الناس يقوم الناس يعملون الحرام ويتركون الواجب، يتركون الحلال يتركون الواجب ويأتون بالحرام والعياذ بالله. قيل يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم وشر من ذلك أيضا. يا رسول الله وشر من ذلك؟ قال نعم. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني كيف بكم أيها الناس إذا رأيتم الواجب حراما والحرام واجبا؟ يعني كيف بكم إذا اختلطت الأمور تشوف واحد يعمل حرام تقول له هذا حرام، يقول لك طير أنت بتفهم أنا اللي أفهم؟ كيف بكم؟ وهذا اللي صار اليوم، تشوف نعم عملية تشابك مع الحرام صار. أي واحد تشوفه نعم، على كل حال مسكر له بعض الأبواب، علاقاته متوترة مع الله، متوترة مع الدين. والحال يا ناس تعالوا خلينا نرجع إلى تاريخنا، يا ناس تعالوا نرجع إلى ماضينا، يا ناس تعالوا خلينا نتصفح القرآن. وهذا القرآن يصيح يصرخ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني يا ناس افتحوا هذه الأقفال، يا ناس لا تقرؤون القرآن وتحفظون القرآن دون أن تتأملوا وتتدبروا في القرآن. القرآن يحتاج إلى تأمل. تعال نقرأ القرآن. القرآن شنو؟ القرآن مملوء بالقصص، مملوء بأخبار الماضين. تعال اقرأ حياة الأنبياء، انظروا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. شوفوا رسول الله في حديثه في رواياته تحدث عن إخوانه الأنبياء. اقرأوا تاريخ الأنبياء، شوفوا الأنبياء من أجل من تحملوا ما تحملوا. معدنا أنبياء قتلوا شردوا، عندنا أنبياء قصوهم بالمناشير، عند أنبياء قطعوا رؤوسهم. هذول من أجل من تحملوا البلاء؟ هذول من أجل من ضحوا؟ هذول من أجل من نعم رأوا ما رأوا من العذاب والبلاء؟ من أجل منه؟ شنو كانت الأسباب اللي خلت هذول الأنبياء يصلون إلى نعم هذا البلاء العظيم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم بسببه، لأنه هذول ما قدروا يشوفون الباطل، ما قدروا يسكتون عن الحرام، تحدثوا وتحملوا العواقب من أجل الله عز وجل. هذا التاريخ ينقل لأنه النبي يحيى بن زكريا عليه السلام كان في أيام شبابه بالعشرينات، واحد من اللي كان يعمل تحت جناح النبي عيسى بن مريم عليه السلام هو يحيى بن زكريا. فعيسى بن مريم كان يبعث الحواريين، يبعث نعم اللي كان يثق بهم، كل واحد يبعثه إلى منطقة كرسول حتى يروح يبلغ الدين، يبلغ الناس، يعرفهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فبعث نعم يحيى بن زكريا إلى منطقة الشام، ما أدري اللي رايحين إلى دمشق، من عندكم رايح إلى الجامع الأموي الكبير؟ أكو في الجامع الأموي الكبير مزار وضريح شايفيه، هذا هو قبر السيد النبي يحيى بن زكريا. في هذا المكان ذبح، في هذا المكان نعم مدفون يحيى بن زكريا. اللي رايحين للجامع الأموي شايفين المنبر، مقابل المنبر أكو مكان هالشكل حتى مصورين هذا المكان اللي جلست فيه زينب. وجلسنا فيه بنات أمير المؤمنين والإمام زين العابدين، بمقربة من أكو مزار وقبر وضريح هذا للنبي يحيى بن زكريا. راح إلى الشام، وفي ذاك الوقت كان أكو ملك هناك يحكم، وفي تلك المنطقة الناس كانوا يجوزون لأنفسهم الزواج من المحارم والعياذ بالله. الملك كان عنده أخت، والأخت كان عندها بنت كانت جميلة للغاية. الملك كان يحب هذا بنت أخته، فكان يريد أن يفعل معها الحرام. دخل يحيى بن زكريا وأخذ صدى دخوله بسرعة، راح يدعو الناس ويحذرهم من الحرام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وصل الخبر إلى بنت أخت هذا الملك، فحملت في قلبها على من وعلى يحيى بن زكريا، قالت هذا جاي يقول حرام واحد يقترب إلى المحارم، أنا مستانسة، خالي ملك، أنا أبي أتقرب الخالي، هذا يقول لي حرام. ليلة من الليالي الخال هذا الملك سكران، هذه تجملت وتزينت ودخلت على خالها. الملك هم شافها فأراد طلب منها الحرام، فهي امتنعت، طبعا عملت الإغراءات، هيئت الأجواء، بعد ذلك امتنعت، قالت له أنا أريد مهر. قال أطلب ايش تشتكي الآن أجيب لك إياه. قالت له تعطيني المهر اللي أبي؟ قالت له، قالها إيه شو تريدين المهر؟ قالت مهري رأس يحيى بن زكريا، هذا يكون مهري. هذا هم سكران ما يدري شو السالفة، أمر قال جيبوا يحيى بن زكريا، بعد شباب عمره في أيام العشرينات دون الثلاثين عمره، بعده جابوه وضعوا رأسه في طشت، في طشت، ومولاي الكريم قطعوا رأسه ووقع رأسه في ذلك الطشت، والدماء اجتمعت هناك قطرة واحدة، قطرة واحدة من دم يحيى بن زكريا سقطت على الأرض خارج الطشت. ظلت هذه القطرة الدم اللي وقعت على التراب، التراب ظل يفور، التراب ظل يفور، جابوا تراب رموا على ذاك التراب، أيضا ذاك التراب هم كله قام يفور دم، إلى أن رموا تراب، رموا تراب، إلى أن صارت تلة كبيرة، وهذه التلة الكبيرة كلها، هذه التلة تحولت إلى دم، الدم يفور. احتاروا قالوا خلاص ما نقدر نسوي شيء، وبقي هذا الدم يفور إلى أن منو إجا أحد الظلمة اللي حكم الأرض بأسرها. عندنا رواية عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول حكم الأرض مؤمنان وكافران، المؤمنان سليمان بن داود وإسكندر ذو القرنين، الكافران من؟ الكافران نمرود الذي ادعى الربوبية، والثاني بخت النصر. بخت النصر هذا كان في زمن يحيى بن زكريا، دخل إلى وهو ظالم، رجل ظالم، لكن الله بعض الأحيان ينتقم لأوليائه من نفس الظلمة، من نفس الظلمة ينتقم لأوليائه. فدخل هذا وشاف تلة كبيرة والدم يغلي عليها، فسأل شنو قصة هذا التل اللي هكذا الدم يغلي فيه؟ جابوا امرأة عجوزة فأخبرته بالقصة، قالت هذا نقطة من دم النبي يحيى بن زكريا سقط على هذا المكان، ومن ذلك الوقت وإلى هذا اليوم الدم يفور. الروايات كلها ذكرت بأنه جاب 70,000 من بني إسرائيل، 70,000 ذبحهم، اختلطت دماؤهم بهذه الدماء إلى أن سكن وهدأ هذا الدم. أنا شاهد كلامي كان بس هذا المقدار، أنه ليش يحيى بن زكريا انذبح؟ هذا كان نتيجة صبره، لما شاف المنكر أبى أن يصبر فتحدث وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وذبح لهذا السبب. لكن اليوم اسمه تخلت، دنيا أيام وتنتهي، اللي أولئك هم المفلحون. ليش القرآن يقول أولئك هم المفلحون؟ يقول أولئك هم المفلحون لأن حقيقة هذا الإنسان اللي نعم يصل إلى النجاح الحقيقي منه، هذا الإنسان اللي يصبر، هذا الإنسان الذي يغضب من أجل الله عز وجل، هذا هو الإنسان اللي نعم يربح النتيجة، يغضب من أجل الله. عندنا في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول قوم ثمود اللي كان نبيهم صالح عليه السلام، قوم ثمود واحد منهم ذبح تلك الناقة، مو هالشكل واحد منهم، لكن الله سبحانه وتعالى عم العذاب على الجميع. ليش؟ سؤال. هو شخص واحد ذبح الناقة، لكن ليش العذاب شمل الجميع؟ ليش شمل الجميع؟ الإمام علي عليه السلام يقول لأن الآخرين ما غضبوا من أجل الله، يوم اللي شافوا هذا هكذا صنع مع هذه المعجزة، الناقة كانت معجزة صالح، يوم اللي شافوا هذا ذبح الناقة ما حد حرك ساكن، ما حد غضب من أجل هذا العمل الحرام، ولأن ما حد غضب من أجل الله، الله نعم انتقم من الجميع، انتقم من الجميع. اليوم مفروض مثلا جنابك تروح إلى السوق، مثلا رحت إلى السوق شفت لك وحدة محمرة كذا شعر أصفر حليق وقاعد تمشي بالشارع، أنت مؤمن سويت الشكل ما طالعت، ولكن في نفسك ما غضبت، الحالة حالة الغضب في نفسك ما صارت من أجل الله، شفت منكر أنت ما طالعته ولكن ما غضبت، ما غضبت يعني شنو يعني؟ هذا اسمه عدل. الله سبحانه وتعالى لما ينظر إلى هذه المرأة طالعة بهذه الكيفية يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب الله سبحانه وتعالى. المؤمن هو الذي يغضب مع غضب الله عز وجل. إذا أنت ما غضبت من أجل الله لما شفت المنكر، أنت تكون هذا الإنسان اللي ما يغضب من أجل الله ربما أعماله كلها تكون هباء منثورا. هذا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الله بعث ملكين لقرية ما وأمرهما أن يقلبا تلك القرية بأهلها بمن فيها. الملكين إجوا لما دخلوا في القرية أول ما شافوا إنسان عابد، هذا العابد راكع نعم ويذكر الله عز وجل، واحد من الملائكة شنو قال؟ هذه الروايات فيها دروس وعبر والله لنا جميعا، بالخصوص بهذه الليلة ليلة 40 سيد الشهداء الإمام الحسين، الحسين اللي نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي دفعه أن يذهب إلى كربلاء، الحسين اللي غضب من أجل الله وراح إلى كربلاء. هذه الروايات تنفعنا يا إخوان، وربما أصلا هذه مسائل شرعية أيضا، ها الروايات مو بس هالشكل مجرد قصة تسمعها عبالك، لا هذا واجب شرعي هذا. فهالملك واحد من الملائكة لما نظر إلى هذا العابد يذكر الله عز وجل التفت على الملك الثاني قال له عجيب، الله قال لنا نعم أن نقلب هذه القرية بمن فيها، لأن هذا العابد ما إلى كرامة عند الله، احنا عدنا الله سبحانه وتعالى نعم يمسك العذاب إما بسبب الشيبة الرجل الكبير أو الطفل الصغير أو الإنسان المؤمن، زين هذا إنسان مؤمن ما إلى كرامة عند الله، عاد إلى الله عز وجل، إلهي أمرتنا أن نقلب القرية بمن فيها وفيها هذا العابد، الله قال نعم وفيها هذا العابد، إلهي ليش هذا ما إلى كرامة عندك؟ الله قال لا ما إلى كرامة عندي، هذا فلس واحد ما يسوى هذا العابد، ليش يا ربي؟ طبعا هذا مضمون الرواية. فالله بين لهذا الملك قال لأنه لا يغضب لغضبي، هذا لا يغضب لغضبي، هو إنسان عابد مؤمن لما ينزل إلى السوق لما يعيش بين الناس يوم اللي يشوف المنكر بعينه ما يغضب من أجل الله، الله يقول هذا ما دام ما يغضب لغضبي إذن فلس واحد ما يسوى، صلاة عبادة كلها ما تسوى، لأنه لا يغضب لغضبي. قال علي عليه السلام إن الله أوحى لشعيب النبي إني معذب في أمتك 100,000 40,000 أو 40,000 من نعم أشرارهم 60,000 من خيارهم. استغرب شعيب النبي قال إلهي 40,000 هذول أشرار هذول فسقة تنتقم منهم، لكن 60,000 الأخيار؟ قال لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وما ولم يغضبوا لغضبي. هذا جدا مهم أن الإنسان يغضب من أجل الله عز وجل، الإنسان يأمر بالمعروف هذا واجب، ولتكن منكم الحمد لله أنا ما أشوف في المجلس إلا الكل جامعيين، الكل مخلصين دراستهم، الكل أساتذة في اللغة العربية، أنا معتاد أدوس عندكم لغة عربية. ولتكن اللام لام ولتكن شنو هذه؟ الآية اللام لام الأمر. علماء الأصول شي يقولون؟ علماء الأصول يقولون إذا لام الأمر دخل على الفعل يفيد الوجوب. اتفاق عام، الكل يقول بأن الأمر بالمعروف واجب، ولكن اختلفوا الفقهاء في قضية واحدة، لا بس هذه مسألة شرعية أبينها. اختلفوا الفقهاء في قضية واحدة، القسم من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي على الله درجاته وأتباع مدرسة الشيخ الطوسي قالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عينيه، السلام واجب ولكن واجب كفائي. يعني شنو؟ يعني إذا واحد قال عليكم السلام يسقط التكليف عني وعنكم جميعا، لكن الصلاة واجب عينيه مو كفائي. يعني إذا أنا صليت يسقط تكليف الصلاة عنك؟ أبدا. ليش؟ لأن كما هو واجب علي واجب عليك أيضا، هذا واجب عيني يسموه. فقسم من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي وأتباع مدرسة الشيخ الطوسي قالوا الواجب واجب عيني، يعني واجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. سألناهم شنو دليلكم؟ ولتكن منكم أمة، والمن بيانية، ولهذا السبب صار الواجب واجب عيني. أجوا جماعة آخرين مثل الشيخ مرتضى الأنصاري كبير الطائفة، نعم وسيد العلماء، وعلى رأيه الآن غالبية فقهائنا يتبعون مدرسة الشيخ الأنصاري على الله درجاته. الشيخ الأنصاري قال لا، قال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولكن الواجب كفائي وليس عيني. يعني إذا قام جماعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط عن الآخرين. قالوا له شنو دليلك أيها الأنصاري؟ قال الدليل أنه ولتكن منكم المن ليست بيانية وإنما تبعيضية. ولتكن منكم يعني ولتكن منكم جماعة يدعون إلى الخير، الخير يعني الدين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لكن السؤال هنا الآن فقهاءنا غالبيتهم يقولون بأنه واجب كفائي، لكن السؤال هل أكو الآن جماعة قاعد تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر بحيث يسقط التكليف عني وعنك؟ أبدا ماكو. 3, 4, 5, 10, 20، 100 نفر يأمرون بالمعروف، هذا ما يكفي. إذن الآن هو واجب على كل إنسان لما يشوف المنكر، لكن يدعو بالتي هي أحسن، بلسان طيب، بكلام طيب. الإسلام يدعو إلى الأخلاق، احنا ما عندنا شيء اسمه جبر. نفس رسول الله الله يكلمه يقول له لست عليهم بمسيطر. في آية أخرى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. في آية ثالثة لا إكراه في الدين. ما حد يقدر إذا شاف إنسان يعمل حرام يضغط عليه بالقوة يقول له تعال خلي لحية، تعال افعل كذا، تعال اتحجبي غصبا عليك. لا، لا إكراه في الدين، وإنما الإنسان يدعو الآخرين وينبههم ويحذرهم من العاقبة السيئة. فتعالوا نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر. كان عندي بعد كلام لكن هل مقدار حتى أسكر الملف وأرجع إلى هذه الليلة؟ مناسبة هذه الليلة نكمل الحديث باكر بالليل إن شاء الله، لأن باكر الظهر أقرأ زيارة الناحية إن شاء الله. زيارة الناحية كلمات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونقرأ أيضا مختطفات على طريقة المقتل، بعض القضايا، خروج السبايا من الشام إلى كربلاء، وإذا صار عندنا وقت إلى المدينة أيضا. لكن اليوم هالشكل شوية نتوقف عند هذه البطلة العظيمة زينب الريد بأبي هي وأمي، نتوقف عند سيد الشهداء اللي خرج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذا يقول. سابقا هم ما أدري بينا هذا المعنى أو لا، البعض قالوا الحسين خرج من أجل السلطة، لا، الحسين بكلمتين بين أهدافه، قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما، وقاعد يقيد الحسين، وإنما خرجت من طلب الإصلاح في أمة جدي حتى أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هذه هي الغاية المقدسة التي خرج من أجلها الحسين. وفعلا راح إلى كربلاء وقطعوه بسيوفهم أربا أربا. من أجل من؟ من أجل الله. غضب من أجل الله الحسين لما نظر أنه خلاص بعد ماكو أثر من الدين، يوم اللي نعم شاف ما بقي من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا درسه، نعم قال كلمته المشهورة في ليلة عاشوراء لما قال نعم أن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، وقتل في صحراء كربلاء، قتل بتلك الطريقة البشعة ذكرناها كثيرا ركزنا على هذه المسألة، قتل وبقيت زينب وبقينا نساء الرسالة عرض رسول الله صلى الله عليه وآله حيارة بين الأجانب وبين الأعداء. اليوم بعد بالخصوص هذه الليلة وهي الساعة وغدا ظهر إن شاء الله كنا نتوقف شوية عند هذه العزيزة زينب سلامها، هذه المرأة التي ما دار عليها الحول بعد مقتل الحسين، روايات مختلفة ولكن الصحيح هذا أنه حتى سنة واحدة بعد مقتل الحسين هم ما عاشت. أيضا زينب والله ما صبرت، هل 6 أشهر بعد الحسين ما صبرت إلا لأن كان عندها رسالة، أرادت أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وأرادت أن تكون بوقا للحسين الذي قتل في أرض كربلاء، صبرت 6 أشهر أدت رسالتها ثم نعم قضت نحبها بأبي هي وأمي. وش كثر بعد هم كنا ألملم الكمام، وش كثر وصوني بالدعاء اللي عندهم حوائج عندهم مرضى اللي مديون اللي نعم يقول سيدنا بس ادعوا لي عندي حاجة في قلبي دون أن يخبرني عنها الحوائج، إلهي بحق السيدة زينب ليلة 40 سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، إلهي ربما إحنا ما استطعنا مع هل 8 إلى 12 مليون اليوم التقارير يقولون في كربلاء الحسين سيدتي زينب ليتك تنظرين، شوف أكثر من 12 مليون اليوم رايحين يعزون سيد الشهداء عليه السلام. صحيح إحنا مو في كربلاء ولكن هذه أيضا قبة من قبب سيد الشهداء، والدعاء تحت قبة الحسين مستجاب إن شاء الله تعالى. رسول الله يقول فأصحاب الحوائج نوجه القلوب اليوم إلى عزيزة الحسين اللي كثيرا ما أبكت سيدة شكور، كان يبكي الحسين على زينب وبس الحسين كل أهل البيت كانوا يبكون على زينب، هذا إمامنا زين العابدين عليه. ألي تأخذ قلبك بالله عليك لا عندك حاجة، ألي تأخذ قلبك هذه الليلة إلى نعم بطلة كربلاء صلوات الله عليها. إمامنا زين العابدين يقول كلما نظرت إلى عمتي زينب تخلقني العبر وأبكي، ما أقدر أتحمل، يقول إذا شفت زينب صلوات الله عليها تخنقني العبر، لأن هو شكل زينب وضعها يبكي مبكي واقعا زينب بأبي هي وأمي. السلام على زينب ابنة أمير المؤمنين، أريد هذه الليلة شوية هالشكل نسلم على هالبطلة المظلومة الغريبة. سلام على القلب الكبير وصبره، عفية أنا أعطيك مجال حتى تأخذ راحتك في البكاء، عفية أريد هذه الليلة تسمعها للزهراء سلام الله عليها. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر، جرى ما جرى في كربلاء وعينها زينب، ترى ما جرى مما يذوب له الصخر، ما درأت زينب أيها الموالون، ما درأت بنت علي بن أبي طالب أيها الغيارة، يا بل قد أبصرت جسم الحسين موزعا وحسينا وإماما، يا لقد أبصرت جسم الحسين موزعا يا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر.
صبروا كيف صبرت ما حد يدري هذه بس زينب تعرف الله يعلم كيف صبرت. أخي تقول لأخي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر يا أخي علي عزيز أنا أسير مع العزيز. يقول لأخويا صعب علي أنا زينب أترك بدنك جسدك على التراب صعب علي أخلي جسد حبيب الزهراء مقطع بالسيوف عزيز علي أنا أسير مع العدا وتبقى بواد الطيف تزار كالشمس. أخي أخي وإن سراق جسمي فقلبي بكربلاء حسين أنا جسدي أخذ إلى الشام ولكن قلبي روحي مقيمة هنا عندك أبا عبد الله. وإن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم هنا أن ينقضي مني العمر. تقول لا أبقى تبقى روحي نعم تحوم حول قبرك الشريف أبقى كذا إلى أن الله يأخذ أمانته وفعلا أخذ زينب كذا أسيرة ذليلة. بالله عليك هذه الليلة ليلة بكاء ليلة حزن. الإمام الصادق عليه السلام يقول اللهم ارحم تلك النعمة الدمعة التي جرت على مصيبتنا أهل البيت. اللهم ارحم تلك العاهات التي خرجت من أجلنا أهل البيت. هذا اللي قاعد يبكي ويصيح هاي الاه مرحومة هاي الدمعة مرحومة. الإمام الصادق يترحم عليكم السلام على زينب. أريد توجه قلبك الآن إلى زينب كلمتين سلم على أهل وطلة. السلام على السلام عليك يا سيدتي ومولاتي. السلام على من مشت إلى جسد أخي الحسين وصلت عند الجسد الشريف وضعت يديها تحت ذاك الجثمان المقطع أمام القوم رفعته إلى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. إلهي شوف رسول الله شنو قدم مثل الحسين وآل الحسين من أجل دينك يا الله. فتوجهت نحو المدينة نحو جدها رسول الله تقول لجداه جداه جداه هذا حسينك بالعراء بعد مذبوح من القفايا. ايوه ماما وحزينا وزيدا مسلوب الهمامة والردى وبناتك سبايا وإلى الله المجدك. يا رسول الله أخذوا بناتك أخذوا عرضك من مجلس إلى مجلس. يا رسول الله ليتك حاضر وتنظر إلى بنات الرسالة الأجانب يتفرجون عليهم. يا رسول الله سيدي جداه ليتك حاضر وترى بأم عينيك زينب يضربها بالصوت. يا رسول الله بنات الرسالة يضربوهم لا يسمحون يرجع مرة أخرى. خلي أسلم على هالبطلة زينب. أريد أنا الحقير بالنيابة عنكم أتحدث أنت في قلبك. السلام عليك أيتها البعيدة عن الأوطان. والله زينب غريبة تستاهل واحد يبكي عليك. السلام عليك أيتها الأسيرة في البلدان. أقول هاي الكلمة تسمح لولا عندك؟ نعم عندك قابلية تسمح الكلمة لولا. السلام على المتحير وين في خرابة الشاي، في غرابة الشام أهل الشام يتبرجون يتصفحون وجوه بنات الرسالة. أيوا زينبا، أيوا عرض رسول الله، يا أيوا محمدا، الله أكبر، أيوا إسلاما، هذا أي إسلام؟ خلى بنات الرسالة يروحون سبايا. إن شاء الله التفاصيل أذكرها باكر، لكن المقدار نعم في مثل هذه الليلة زينب نعم بعد وصلت إلى كربلاء على حسب ما ورد في التاريخ هذا المشهور، عادت إلى كربلاء، لكن في الطريق وصلت إلى مفرق طريقين، طريق يأخذها إلى المدينة وطريق يأخذها إلى كربلاء. الإمام زين العابدين التفت عم زينب، هذا الطريق يودينا للمدينة وهذا يودينا الكربلاء، عم اختاري وين تروحين؟ بكيت زينب قالت عم زين العابدين أخذني إلى حبيب الحسين، أريد أروح أبعد عند خبر أخوي حبيب الحسين. وبعلان وجهوا نعم أطى المسيرة توجه إلى كربلاء، وصلوا إلى كربلاء، لكن الله أكبر، وصلوا إلى كربلاء وشافوا بكربلاء، ستذكروا هالمآسي كلها تجددت المصيبة مرة أخرى، نعم كأنه فيلم شريف مصور أمام زينب سلام الله عليها. يقول الراوي لما وصلت إلى كربلاء اشتمت رائحة الحسين، لأن كربلاء فيها رائحة الحسين. الله لما شافت أرض كربلاء ما تحملت زينب، صاحت اقعد يا ابو السجاد وتلقانا. ابو علي قوم قوم، زينب اجت قوم تلقاها، يا ابا اقعد يا ابو السجاد وتلقانا، يشوف الزمان بيا وضع خلاب. قل له قوم قوم، شوف زينب نعم اختك ظهرها منحني، تعال شوف اثر الصياط، تعال شوف اثر الحبال، تعال شوف العين اللي بعد ما تشوف. الله اكبر، يا قوم شوف الزمان بيا وضع، يا خلايا يا اريد اكثر اكثر بعد مياح للطاف للطف، وصلنا وزاد بالطف امي خويا ابو علي، انا شفت اليتامى تفرقت من يمي، عفية عفية، يا شفت اليتامى تفرقت من يمي، يا حسين يا حسين من تفرقت ايتامي. حتى هذا الموقف يذكرني بشيخ حسين، والله يا حسين، اسمع اسمع الكلام عدلها واعطيك فرصة للبكاء، يا حسين من تفرقت ايتامي انا ذكرت من عرقه والقوم خيامي، يا ذكرت من حرق والقايا، يا آمخ يا آم. وصلوا إلى كربلاء، لا نريد عين القلب التفاصيل، قصة جابر بكرة أذكرها. وصلوا إلى كربلاء، يقول الراوي كل امرأة حضرت قبر، هذا قبر ابن، هذا قبر والدها، هاي الطفلة تحضن قبر أبوها، إلا زينب. يقول الراوي انحنى ظهرها والمال أبيض نازل على عينها، بعد عينها ما تشوف زينب سلام الله عليها. فسألت الإمام زين العابدين، عم وين قبر أبوك الحسين؟ عم وين قبر حبيب الحسين؟ ابو قلبي مسروس، اريد اقعد اسولف لنا الحسين ماذا جرح لوقت زينب. الله اكبر. صاحت يا علي السجاد وتهل الدمع عبره يا ابني جسم ابوك حسين قلب يا كتر قبره يا قلب يا كتر يا قبره عم اريد اقعد واسولف له يا بكل الجرى يا واسدى. وهذا بيت الدعاء بالله عليك اريد تطحق المجلس يا الله. دلها الامام زين العابدين قال عم هذا قبر الحسين اريد العبكم نياحا ان شاء الله يا بدل لا اعلى قبر حسين. عم هذا قبر الحسين الآن شوف زينب وصلت إلى القبر وشافت القبر ماذا تصنع الآن زينب يا بدى الله أعلى قبر حسين. زينب لا تنع القبر طاحت بس وصلت عند القبر بعد ما تحملت. زينب لا تنع القبر طاحت وبعد وقامت على الوجه تلطم ما حد يلومها والله قامت على الوجه تلطم وسألت عنها وصاحت ايش صاحت اسمع اسمع ابو الغيرة صاحت اخويا اخويا يا ابو علي خواتك من عقب عناك يا ابن ابليس راحت يا خواتك يا ابن ابليس يا راحة لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما أدري ممكن أتلطم بس دقيقتين أريدك تلطم ما يخالف صوتي تعبان لكن تجاوبوني جميعا. وحسيناه ذبيحا من قفا وحسيناه غسيلا بالدماء بالله عليكم ليلة الأربعين وتلطم معها. وحسيناه ذبيحا من قفا وحسيناه غسيلا بالدماء ماكو أربع أبيات بس وتلطم معي بارك الله فيكم. وحسيناه ذبيحا من قفا وحسيناه ذبيحا من قفا وحسيناه غسيلا بالدماء حسيناه ذبيحا من قفا وحسيناه ذبيحا من قفا وحسيناه غسيل يلا وحسيناه ذبيحا وحسيناه ذبيحا وحسيناه غسيل وغريبا قطنه شيبته وغريبا قطنه شيبته إذ حذا كفوره نفج سرى وحسيناه ذبيحا من قفا وحسيناه ذبيحا وحسيناه وغريبا قطنه شيبته إذ حذا كفوره نسل الثرى وسليبا نسجت أكفانه وسليبا نسجت أكفانه من ثرى الطف دبور وصبا وحسيناه ذبي وحسيناه ذبي وحسيناه غسي وسليبا نسجت أكفانه من ثرى الطف دبور وصبا وطعينا ما له نحش سوى وطعينا ما له نحش سوى رمح في كف سنان ذي الخنا وحسيناه ذبي وحسيناه ذبيحا وحسينه غسيل وطعينك مع له نحش سوى رمح في كف سنان ذي الخنا ووحيدا لم تغمض طرفه ووحيدا لم تغمض طرفه كف ذي رفق به في كربلا وحسيناه وحسيناه غسيل وذبيحا يتلظى عطشا وحسيناه وإماما وذبيحا يتلظى عطشا وأبوه صاحب الغوض غدا وحسيناه ذبيحا من قفا وحسيناه غسي وذبيحا يتلظى عطشا وأبوه صاحب الحوض غدا وقتيلا حرقوا خيمته وحتيلا حرقوا خيمته وهي للدين الحنيفي وعاء أهلا أنساه فردا ما له أهلا أنساه فردا ما له من معين غير ذي دمع الأسى وحسيناه ذبي وحسيناه قتيلا من قفا وحسيناه ذبيحا من قفا وحسيناه غسي بالدماء يا الله.
إخواني إن شاء الله أكو لطم بعد المجلس أيضا بارك الله فيكم لقضاء الحوائج شفاء المرضى تعجيل فرج إمامنا المهدي من أوصانا بالدعاء أصحاب الحوائج الصعبة إلهي بحق سيد الشهداء أحب الله من أحب حسين إلهي هؤلاء قوم يحبون سبط رسول الله إلهي كرامة للحسين عليه السلام نظر لهذا المجلس لمن أوصانا بالدعاء حوائجنا أيضا جميعا فردا فردا يا الله بتدل نقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الحوائج كلكم ها أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي بالحسين عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء فردا فردا أخواتي المستمعات جميعا إلهي بالحسين اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان وإلى أرواح أمواتكم وإلى أرواح أموات مؤسسي هذا المأتم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.